نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. إذا كان بحوزتك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 23 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن ما حدث للرسول بولس في أورشليم. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذا الدرس الجديد من سفر أعمال الرسل، ابتداء بالأصحاح 23 والعدد الأول، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
من المدهش أن نعرف عزيز المستمع أن الله كان قد اختار بولس قبل حتى أن يولد، وقد أدرك بولس ذلك فقال في الأصحاح الأول من رسالته إلى أهل غلاطية أن الله أفرزه من بطن أمه ودعاه بنعمته. فقد أعد الله بولس لتلك الخدمة التي كان يقوم بها بولس بأمانة وإخلاص، وهذا هو ما يفعله الله دائما، إذ إنه يعدنا سلفا للقيام بالمهام التي سيوكلها إلينا. وعندما كان بولس في بطن أمه كان الله قد أعده لخدمة خاصة، وكانت جنسيته الرومانية ستلعب دورا مهما في هذه الخدمة. لذلك فقد ولد بولس حرا وليس عبدا، وكان يحمل الجنسية الرومانية، ومن المرجح أن أباه قام بأعمال عظيمة لروما حتى كافأته الحكومة بمنحه الجنسية الرومانية. ولكي يتمكن بولس من المناداة بالإنجيل إلى الأمم كان لابد له من فهم الثقافة اليونانية، لذلك فقد ولد في طرسوس وهي مدينة تسودها الثقافة اليونانية، ولأنه عاش فيها واختلط بأهلها فقد فهم تلك الثقافة جيدا، لكنه كان يهوديا في الأصل من سبط بنيامين. وعندما بلغ بولس سنا معينة أرسله أبوه إلى أورشليم ليتعلم عند المعلم الشهير غملائيل، وقد أراده أبوه أن يفهم الأسفار المقدسة على يد واحد من أفضل المعلمين الدينيين وأبرعهم في تلك الأيام. وكان هذا كله جزءا من خطة الله وإعداده لبولس. فمن جهة كان بولس متضلعا من الأسفار الكتابية، ومن جهة أخرى كان يعرف الثقافة اليونانية جيدا، وكان يحمل الجنسية الرومانية، وكان ذكيا ومثابرا وقادرا على توصيل رسالة الإنجيل إلى العالم الأممي، أي إلى غير اليهود. وهذا يرينا صديق المستمع أن الله كان يعمل طوال الوقت على إعداد بولس وتجهيزه ليكون إناء لخدمته. وهناك ترنيمة نرنمها في كنائسنا تقول: برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، وهي ترنيمة مأخوذة من المزمور 73. وهذا هو ما يشعر به المؤمن بعد سنوات من خدمته للرب يسوع المسيح. فإن كنت عزيز المستمع قد صرفت عمرك في خدمة الرب، فلا بد أنك قد أدركت أن يد الله كانت معك في كل خطوة، فهو الذي كان يرشدك وهو الذي كان يسد كل حاجاتك. ولا بد أيضا أنك قد شعرت بأنك لست في حاجة إلى شيء، لأنه هو كفايتك. وأود هنا أن أشاركك صديقي المستمع اختبارا شخصيا. فقبل ولادتي أصيبت أختي بالتهاب السحايا، وبعد فترة قضتها في المستشفى توقفت عن التنفس وأعلن الأطباء وفاتها، لكن أمي حملتها وركضت بها إلى الكنيسة، وهناك بدأ راعي الكنيسة بالصلاة على أختي وقال لأمي: لا تنظري إلى ابنتك بل انظري إلى يسوع. وقد كانت تلك نصيحة جيدة، ففي الأوقات العصيبة يجب علينا ألا نركز أنظارنا على المشكلة بل أن ننظر إلى يسوع المسيح. فإذا نظرنا إلى المشكلة سنجدها كبيرة وضخمة، أما إذا نظرنا إلى الرب يسوع فإن عظمته وقدرته ستجعل أكبر مشكلة تبدو صغيرة. وفي هذه الأثناء سمع أبي بالخبر فأسرع إلى المستشفى، فقالت له الممرضة إن ابنته ماتت وإن زوجته حملت الطفلة وركضت بها إلى الكنيسة. وعندما وصل أبي إلى الكنيسة أدرك أن الوقت قد فات وأنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء لإنقاذ أختي. حينئذ سقط أبي على ركبتيه وراح يصرخ للرب. أما أمي فقالت للرب في تلك اللحظة: يا رب، إن أعدت لي ابنتي الصغيرة سأكرس حياتي لك ولخدمتك. وما هي إلا لحظات حتى ابتدأت أختي تتنفس وفتحت عينيها وشفيت في الحال. وبعد شهرين رزقت أمي بصبي. حينئذ أغمضت عينيها وقالت للرب: سوف أوفي يا رب نذري من خلال ابني هذا. وقد كان هذا الصبي هو أنا. لذلك فقد ابتدأت أمي تعلمني الكتاب المقدس منذ أن كنت طفلا صغيرا، وكانت تشجعني دوما على حفظ آيات من الكتاب المقدس حتى أثناء لعبي. وقد علمتني القراءة منذ أن كنت في الرابعة من عمري لكي أتمكن من قراءة الكتاب المقدس بنفسي. لذا فقد كان الله قد أعدني للخدمة منذ أن كنت في بطن أمي. وحتى عندما يمر خادم الرب في أوقات عصيبة فإنه يدرك أن هذا كله هو جزء من خطة الله لحياته. وعندما ننظر إلى الوراء يمكننا أن نرى أن يد الله كانت معنا في كل خطوة وفي كل مرحلة وفي كل وقت. فالله القدير يعمل دوما على إعداد الآنية التي يعتزم استخدامها. وهذا هو ما قاله بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح 2:10، إذ نقرأ: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لذلك أعلم يا صديقي أن لدى الله خطة لحياتك، فإن فتحت عينيك وأذنيك وقلبك ستدرك أن هناك خطة كاملة ورائعة لحياتك. وقد نظن أحيانا أن الله قد تخلى عن خطته بسبب عدم فهمنا لما يجري، لكن حتى لو لم نكن نفهم ما يجري، فإن الله مستمر في خطته إلى النهاية. وقد نحاول أن نفهم ما يجري دون أن تكون لدينا كل المعطيات، فنشعر باليأس والإحباط. وقد يكون هذا أشبه بمحاولة حل أحجية دون أن تكون لدينا كل القطع أو الصور اللازمة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الله يستمر في العمل بصبر إلى أن يضع كل القطع في أماكنها، وحينئذ فإننا نرى الصورة الكاملة وندرك عظمة الله وقدرته. فعندما نسمح لله الحي أن يعمل في حياتنا ونخضع لمشيئته، سندرك أن ما أعده لنا يفوق الوصف لروعته. وهذا هو ما نراه يحدث في حياة الرسول بولس، فقد كان الله يعده لعمل عظيم بين الأمم، وقد أراد بولس أن يخدم بين اليهود أيضا، لكن الله قال له إن تلك ليست دعوته، فدعوته الأصلية هي أن يكون رسولا للأمم. ولا شك أن أصعب شيء في هذه الحياة هو أن نحاول أن نكون أشخاصا خلاف ما يريدنا الله أن نكون، لكن إن حاولنا القيام بخدمة أخرى غير التي يريدنا الله أن نقوم بها، فسيكون الفشل في انتظارنا. وبالمقابل، فإن أروع شيء في الحياة هو أن تكون الشخص الذي يريدك الله أن تكون عليه، وأن تفعل ما يريدك الله أن تفعل. وما أكثر الأشخاص الذين يخطئون في هذا الأمر، فهم يحاولون أن يكونوا أشخاصا آخرين، أو أن يقوموا بخدمة أخرى غير تلك التي أوكلها الله إليهم. لذلك يجب على كل مؤمن أن يتعلم الطاعة وأن يتبع دعوة الله لحياته، فالله القدير يعمل في حياة كل شخص منا، وهو يعدنا للقيام بعمله، وهو يعطي كل منا الخبرة اللازمة لتحقيق مقاصده الأزلية. وعندما تخضع صديق المستمع إلى قصده ومشيئته، ستبدأ في رؤية الصورة الكاملة. وعندما تصبح خطة الله واضحة لحياتك، ستكتشف أنها أروع خطة على الإطلاق. فالحياة التي بحسب قصد الرب يسوع هي حياة لا تضاهيها حياة أخرى. والآن لنعد عزيز المستمع إلى الرسول بولس وما حدث معه في أورشليم. فقد رأينا في الحلقة السابقة أن بولس خاطب اليهود وأخبرهم عن اختباره الشخصي وعن الأحداث التي أدت إلى اهتدائه ليسوع المسيح. وعندما أخبرهم أن الله أرسله لتوصيل رسالة الإنجيل إلى الأمم، ثار اليهود ثانية وصاحوا قائلين: خذ مثل هذا من الأرض، لأنه كان لا يجوز أن يعيش. وعندما رأى قائد الكتيبة أن اليهود يصيحون ويمزقون ثيابهم ويلقون التراب في الجو، أمر جنده أن يأخذ بولس إلى المعسكر. ولأنه لم يفهم سبب غضب اليهود على بولس، فقد أمر جنده أن يجلدوه كي يعترف بذنبه. فلما ربطه الجنود ليجلدوه، قال بولس لقائد المئة الذي كان واقفا بقربه: أيسمح لكم القانون بجلد مواطن روماني قبل محاكمته؟ فما إن سمع الضابط ذلك حتى ذهب إلى القائد وأخبره بالأمر، وقال: أتعلم أي مخالفة كنا سنرتكب لو جلدنا هذا الرجل؟ إنه روماني الجنسية. فذهب القائد بنفسه إلى بولس وسأله: أأنت حقا روماني؟ فأجاب بولس: نعم. فقال القائد: أنا دفعت مبلغا كبيرا من المال لأحصل على الجنسية الرومانية. فقال بولس: وأنا حاصل عليها بالولادة. وفي الحال ابتعد عنه الجنود المكلفون باستجوابه تحت جلد السياط، ووقع الخوف في نفس القائد من عاقبة تقييده بالسلاسل بعدما تحقق أنه روماني. وفي اليوم التالي أراد القائد أن ينظر في حقيقة التهمة التي وجهها اليهود إلى بولس، ففك قيوده وأمر بإحضار رؤساء الكهنة وأعضاء المجلس اليهودي جميعا، واستدعى بولس وأوقفه أمامهم. وننتقل الآن عزيزي المستمع إلى الأصحاح 23 من سفر أعمال الرسل، فنقرأ في العدد الأول: فتفرس بولس في المجمع وقال: أيها الرجال الإخوة، إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. نلاحظ هنا أن بولس يستهل حديثه بالقول: أيها الرجال الإخوة، وهذا أمر لا يخلو من غرابة، فالأصول تقتضي أن يبدأ المتكلم بالقول: أيها القادة شيوخ إسرائيل. بعبارة أخرى، كانت هناك طريقة رسمية لمخاطبة هذا المجلس لأنه أعلى مجلس عند اليهود، لكن بولس يقف أمامهم دون خوف ويضع نفسه في مستوى أعضاء المجلس، وكأنه يقول لهم هنا: أنا واحد منكم، وقد كنت عضوا في هذا المجلس في أحد الأيام. لذلك فقد خاطبهم بلغة غير رسمية وقال لهم إنه عاش لله بكل ضمير صالح طوال حياته، وقد كان قوله هذا جريئا جدا. فليس من السهل على أي إنسان أن يقول إنه عاش لله بكل ضمير صالح، لكن بولس كان شخصا تقيا ومراعيا للناموس، فهو الذي كتب في رسالته إلى أهل فيليبي الأصحاح 3:6: من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. ومن المؤكد أنه لم يكن يعني بذلك أنه بلا خطية، بل كان يشير إلى حماسته الشديدة لله وإلى حرصه الشديد على إطاعة كل ما يرضي الله. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 23:2: فأمر حنانية رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه. نحن نعلم أن حنانية هذا كان شخصا شريرا وفاسدا، ومع ذلك فقد كان رئيسا للكهنة آنذاك. وعندما سمع حنانية ما قاله بولس عن أنه عاش لله بكل ضمير صالح، أمر أن يضرب على فمه. لكن هل كان ما فعله رئيس الكهنة عادلا ومنصفا؟ هذا هو ما سنعرفه صديق المستمع في العدد 3، إذ نقرأ: حينئذ قال له بولس: سيضربك الله أيها الحائط المبيض، أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ الحقيقة هي أن ما فعله رئيس الكهنة كان مخالفا للناموس، فبمقتضى الشريعة من ضرب يهوديا على وجهه فقد أهان مجد الله، ولأن القضية كانت ما تزال قيد التحقيق لم يكن يحق لأي شخص أن يضرب بولس. لكن ما المعنى الذي قصده بولس بقوله أيها الحائط المبيض؟ وفقا للشريعة كان لمس جسد ميت يعد نجاسة، لذلك فقد جرت العادة على دهن القبور باللون الأبيض كي يتجنبها اليهود ولا يلمسوها عن طريق الخطأ. وإن لمس يهودي قبرا دون قصد كان لابد له من ممارسة مجموعة من طقوس التطهير قبل أن يسمح له بدخول الهيكل، لذلك فقد نعت بولس رئيس المجلس بالحائط المبيض. وهذا يذكرنا بالكلمات التي قالها يسوع للفريسيين، فنحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 23:27-28 على لسان يسوع: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة، هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. وهذا هو المعنى الذي قصده بولس عندما قال لرئيس المجلس: سيضربك الله أيها الحائط المبيض، أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ وقد كان بولس محقا فيما قاله عن حنانية، لأنه كان شخصا شريرا وفاسدا بكل المقاييس، فقد كان يبدو في الظاهر صالحا ومنصفا، لكنه في حقيقة الأمر كان ظالما. فبدلا من أن يحكم وفقا للناموس، فقد ناقض الناموس عندما أمر الحراس أن يضربوا بولس. ونقرأ في العددين الرابع والخامس: فقال الواقفون: أتشتم رئيس كهنة الله؟ فقال بولس: لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب: رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. كانت الصدمة شديدة على الحاضرين، لذلك قالوا لبولس باستهجان: أتشتم رئيس كهنة الله؟ وقد بادر بولس إلى الاعتذار سريعا قائلا: لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب: رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. وقد كانت هذه الكلمات مقتبسة من سفر الخروج الأصحاح 12 والعدد 28. ولسبب ما لم يكن بولس يعلم أنه يكلم رئيس الكهنة. ويقول بعض المفسرين إن ضعف نظر بولس هو السبب، وهم يستدلون على ذلك بما كتبه الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الرابع والعدد 15، إذ يقول: لأني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني. وهم يستدلون على ذلك أيضا بما كتبه بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح السادس والعدد 11، إذ يقول: انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي. في ضوء هذا صديق المستمع، يقول هؤلاء المفسرين إن الشوكة التي تضرع بولس إلى الله كي ينزعها من حياته كانت مرضا في عينيه، وربما كان هذا هو السبب الذي جعله لا يدرك أنه يكلم رئيس الكهنة. وهناك رأي آخر يقول إن بولس كان يعلم أن حنانية هو رئيس الكهنة، لكنه استخدم هنا لغة ساخرة قصد أن يقول من خلالها: لا أصدق أن شخصا فاسدا وشريرا كحنانية يتبوأ منصب رئيس الكهنة. لكننا نستبعد هذا الرأي ونرجح الرأي الأول الذي يقول إن ضعف بصر بولس هو السبب. وعلى أي حال، فقد اعتذر بولس على ما قاله لرئيس الكهنة. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 23 من العدد 6 إلى 10: ولما علم بولس أن قسما منهم صدوقيون والآخر فريسيون، صرخ في المجمع: أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. ولما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة، لأن الصدوقيين يقولون إنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. فحدث صياح عظيم، ونهض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين: لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان، وإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله. ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير أن يفسخ بولس، فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر. أدرك بولس هنا عزيز المستمع أن بعض أعضاء المجلس من الصدوقيين وأن الآخرين من الفريسيين، لذلك فقد أعلن أنه فريسي وأنه يحاكم لمجرد إيمانه بقيامة الأموات. حينئذ حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين داخل المجلس. ولضيق الوقت صديق المستمع سنكتفي بهذا القدر اليوم. على أن نتابع ما حدث في الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على تاريخ الكنيسة الباكرة. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا السماوي على عمل روحك القدوس فينا وفي حياتنا، ونشكرك على كل ما صنعته فينا لتجعلنا مشابهين صورة ابنك يسوع المسيح. ونصلي يا رب من أجل جميع مستمعينا، راجين منك أن تستمر في العمل فيهم ومن خلالهم، وأن تعلن لهم خطتك لحياتهم يوما بعد يوم، إكراما لدم يسوع الذي أحبنا ومات لأجلنا. آمين.
يا ربي يا نصيبي شو بحبك يا حبيبي، يا ربي يا نصيبي شو بحبك يا حبيبي، يا ساكن جوا بقلبي وبروحك عم تحييني، وحدك بتخلي الغربي تحلى وبتضوي سنيني. شو بحبك شو بحبك شو بحبك يا حبيبي، يا ربي يا نصيبي شو بحبك يا حبيبي، يا ربي يا نصيبي شو بحبك يا حبيبي. اسمك أحلى وأعلى وأسمى بيغريني العالم مهما يتزين قدامي،
اسمك أحلى وأعلى وأسمى من كل الأسامي، ما بيغريني العالم مهما يتزين قدامي.
انت النور اللي بيهديني وبين ما بينساني، وانت الكلمة اللي بتعزيني وبتخفف أحزاني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.